بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فتوقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وليس في السنة قياس، بعد أن ذكر ما هي السنة وهي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، فقال: وليس في السنة قياس، يعني إذا ثبت النص، إذا ثبتت السنة لا دخل في القياس ولا تعارض السنة بالقياس. وهذا القول أيضا حكاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، فإنه قال: وليس في السنة قياس، عند معرض رده على من استدل بالقياس في مسألة فقهية قد وردت بها السنة. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض، قال: وعلى هذا أئمة السنة، وعلى هذا أئمة السنة. فإذن السنة لا تعارض بالقياس. وليس مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى عدم القول بالقياس كما فهمه بعض الناس، وإنما المعنى وليس في السنة قياس، يعني إذا ثبت النص فلا مدخل للعقل والاجتهاد. ومثلنا لكم بمذهب الأحناف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة المصراة، والشاة المصراة هي الشاة التي حبسها صاحبها، حبس اللبن في ضرعها في ثديها حتى يظهر أنها حلوب ذات لبن وتحلب، ثم لما يشتريها المشتري مخدوعا بها ويحلبها يجد أنها ليست بذات لبن، فله أن يردها، له أن يردها لصاحبها، ويرد معه صاعا من تمر. قال الأحناف: لا، ما يرد معه صاعا من تمر. لماذا؟ لماذا يا أحناف؟ قالوا: لأنه حينما أخذها قام بالاعتناء بها وتغذيتها ويتغرم بها لو ماتت ونحو ذلك، فبالتالي ما الحكم؟ الحكم أنه يأخذ اللبن بمقابل ما قام به عليها ويردها ولا شيء معها. هذا بالعقل الآن والقياس، لكن السنة ماذا تقول؟ يردها وصاعا من تمر. واضح؟ وصاعا من تمر، وذلك أن الصاع هذا من تمر مقابل للحليب الذي استفاد أو اللبن الذي استفاد منه. أما قيامه عليها فلا يعني يبلغ قيمة هذا الأمر، لأن اكتشاف كونها مصراة حيكون مباشر واضح جدا. طيب، إذن ليس مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى نفي القياس مطلقا، إنما نفي القياس مع وجود السنة، ونفي القياس في السنة نفسها، في السنة نفسها. لذلك رد أهل العلم على من استدل بهذا القول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقالوا مراده حيث النص. وقد ذكر بعض أهل العلم أن القياس المذموم والرأي المذموم يكون في صور: الصورة الأولى في الرأي المخالف للنص، الرأي المخالف للنص. الصورة الثانية الكلام في دين الله بالظن والخرص مع التفريط في معرفة النصوص الشرعية. الصورة الثالثة الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته بالمقاييس التي وضعها أهل البدع. الصورة الرابعة الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن. الصورة الخامسة القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان. هذه خمس مواطن تستفاد من كلام أهل العلم في هذا الباب: الرأي المخالف للنص، الكلام في دين الله بالخرص والظن، الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته، الرأي التي أو الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن، الخامس القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بالمعضلات ونحوها. أما الرأي المحمود والممدوح فهو رأي الصحابة رضوان الله عليهم، هذا أولا. وثانيا الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها. الثالث ما تواطأت الأمة عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم. الرابع الاجتهاد الواقع أو الاجتهاد في الواقعة بعد طلب علمها من القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، الاجتهاد بعد ذلك لا مانع منه، لا مانع منه. هذه الأوجه المذمومة الخمسة والممدوحة الأربعة تجدونها في كتاب الانتصار لأهل الحديث من صفحة 23 إلى صفحة 34 للشيخ محمد بازمور. طيب، جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سأل الشافعي عن القياس فقال: القياس كالميتة، القياس كالميتة لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، عند الضرورة. قال: ولا تضرب لها الأمثال، يعني لا تعارض، لا تعارض، أرأيت لو كان كذا، لو فعل كذا، كيف قال كذا، لا تعارض. حتى جاء عن بعض السلف أنه حدث بحديث فقال له أحد الحاضرين: أرأيت كذا وكذا؟ قال: اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب، بعد لا تعارض به، لا تعارض بأرأيت السنة النبوية، لا تعارض بأرأيت السنة النبوية. انظر الآن هنا يقول رحمه الله تعالى: ولا تضرب لها الأمثال. الآن على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خلاص، حديث واضح. عرض عند بعض الناس أن من البدع ما هو حسن، منها ما هو مباح، منها ما هو مكروه. بلا شك أن هذا من إيش؟ من الاعتراض على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اعتراض باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. من الناس من يأتي يقول أجناس البدع، في بدع صغيرة، بدع كبيرة، في بدع كلية، بدع جزئية، هذا معارض للنص، هذا معارض للنص. جاءك الحديث أن كل بدعة ضلالة تقف عنده فتقول كل بدعة ضلالة، واضح؟ إذا خط في قضية الأجناس جنس البدعة، بعض أنواع البدع أصغر من بعض الكبائر، وبعض الكبائر أعظم من بعض أنواع البدع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فإن هذا لا شك أنه داخل فيما نهى وحذر عنه السلف رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها لما تلا قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ماذا قال لعائشة؟ قال: فإذا رأيت الذين سمى الله فاحذريهم. يجينا بعض الناس يقول مجالسة أهل البدع فيها مصالح ليست كلها مضار. الرسول يقول احذر، يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء، صاحب البدعة جليس الصالح أم جليس السوء؟ جليس السوء. ثم تأتي أنت تقول هناك منافع وهناك مصالح وهناك كذا، ما هذا منهج الإقصاء ونحو ذلك؟ لا شك أن هذا كل أن هذا كله معارضة للسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما حذر عنه منه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم إذا بلغهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا به، بل جاء عن علي وعن ابن مسعود وعن غيرهما رضي الله عنهم أجمعين من الصحابة، جاء عن غيرهما أنهم كانوا يقولون إذا بلغك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظن الذي به هو أهنى، يعني خذ به ولا تقعد تعمل عقلك وفكرك في مجادلة السنة. طيب، قال ولا تدرك بالعقول، أي لا تدرك السنة بالعقول. ما معنى الكلام هذا؟ معناه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، معناه أن السنة النبوية لا يمكن للإنسان وللناس جميعا لو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يدركوها. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني على سبيل المثال الآن، على سبيل المثال الآن، أي سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في كيفية الوضوء، سواء في حديث الذبابة تغمسه، سواء في أي قضية، هل يمكن للبشر أن يتوصلوا إليه؟ الجواب لا، لأنها لا تدرك بالعقول. لو كانت تدرك السنة بالعقول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لما كان هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس، فما تدرك بالعقول. هذا أمر. أيضا مع الإيمان الكامل والجازم، لأننا نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق رسول من الله، بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يخالف العقول أبدا، ولا ما تستحيله العقول. أدرك هذا من أدرك، ومن لم يدرك عليه الإيمان والسكوت، يقف، لأن علمه لم يبلغه أبدا. واضح؟ إذن ليس في السنة ما يخالف العقول ولا ما تستحيله العقول. نعم، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بما تحار معه العقول، تتحير، سبحان الله كيف هذا المعنى، لكن ما تقدر تعارضه، ما تقدر تقول إنه هذا باطل إلا بالكذب والافتراء والقياس الفاسد. والظن المعارض للسنة النبوية. أضرب لكم مثالا، جاء قبل يعني عدة قرون، قرن عفوا، قبل عدة عقود، يعني 30-40 سنة 50 سنة تقريبا، بعض الناس قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، قال هذا حديث يعني مو صحيح. طبعا ليس بصحيح، يردونه، ما هو تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، يخطئون الرواة، يقولون الرواة أخطأ والرسول ما قاله، وإلا لو خطأ الرسول مباشرة هذا أمر آخر. طيب، يقولون هذا ليس بصحيح. طيب ماذا؟ قالوا أخطأ فيه الرواة. طيب لماذا؟ قالوا لأن الذباب نجاسة، وإذا غمسناه ازدادت النجاسة والجرثمة للشراب، فقالوا هذا مع أنه صحيح في الصحيح، قالوا مردود، لأنهم بالأجهزة التي كانت عندهم ما رأوا إلا النجاسات. بعد سنين 30-40 سنة تقريبا تطورت الأجهزة، فرأوا فعلا أن الذباب إذا سقط يطيح على الجناح الذي فيه الداء فتنتشر الجراثيم في الإناء، فإذا غمسته دخل الجناح الثاني وفيه مادة مضادة لهذه الجراثيم، ينفقع الكيس هذا إذا غمسته في الماء وتقتل جميع الجراثيم ولا يصبح هناك أي ضرر في هذا الإناء. طيب، كان الواجب ابتداء، وللأسف يعني الذين ردوا هذا الحديث ليس الكفار فقط، حتى بعض علماء الإسلام أو من ينتسب إلى العلم من علماء الإسلام قالوا لا، مدام الأمر كذا الحديث هذا معناه وهم من الرواة، مع أن الواجب عليه إذا بلغته السنة أن يقول سمعا وطاعة، ما يعارض. فظهر بعد ذلك أن ما قاله صلى الله عليه وسلم صدقا وعدلا وواقعا ثابتا أبدا. طيب، ما العمل؟ العمل كما قال المازري رحمه الله تعالى في شرح الموطأ ماذا يقول؟ يقول ينبغي أن يعلم أن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في كلام معناه أن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو صدق وحق، سواء أدركناه بعقولنا وظهر لنا المعنى بعد أن أخبرنا أو لم ندركه، فإن الواجب الإيمان والتسليم. وما يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قول كبار الأطباء لا يقدم أبدا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لأن نسبة علمهم علم الأطباء وكبار الأطباء إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو كنسبة أقوال العجائز والجهال إلى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقوال العلماء، في بينهم نسبة؟ ما في نسبة، لا يقارنون أبدا، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن ما يخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم هو عن من؟ عن الله عز وجل، عن الله عز وجل. لذلك قال هنا الشيخ الإسلام لذلك قال هنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا تدرك بالعقول، مهما كبر عقلك ومهما عنده من المعلومات ومهما عندك من الأجهزة ومهما توصلت إليه في الدنيا لا تعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت عند أهل العلم لا تعارضه بمثل هذه الأمور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يقينيات وما توصل إليه البشر ظنيات، ما هو علم جازم، ما هو علم، ليس علما جازما. قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، أي ولا تدرك أيضا بالأهواء بهوى النفس. فرق بين العقل الذي يدعي الانضباط ويدعي كمال المعرفة في الدنيا. لاحظ الله عز وجل قال عن الذين كفروا أنهم لا يعلمون، ماذا قال؟ قال ولكن الذين كفروا لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فجعل علمهم فجعل الله عز وجل علمهم بالحياة الدنيا عدم علم، واضح؟ فمهما توصلوا إليه عقولهم قاصرة لا تستطيع أن تدرك حقائق الأمور، ما عندها من الأمور اليقينية إلا ما توصلت به عن طريق الأنبياء أو التي أدركتها الفطر مما يعني أذن الله عز وجل بمعرفته. أما ما تأتي به الرسل أبدا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، هذا بالعقل المنضبط. وكذلك بالأهواء بالأذواق، لا أنا أرى كذا، مثل يجينا إنسان يقول على سبيل المثال يقول الدعوة الفلانية دعوة طيبة، لماذا؟ قال لأن لها أثر والناس انتفعوا وواء إلى آخره. الآن هو استطاب وتطيب ومدح هذه الدعوة عن طريق ماذا؟ طريق الهوى. فلا تدرك السنة بالهوى أبدا، هذا أنفع للناس، لست أعلم من الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما ينفع الناس وكل ما يحتاج إليه الناس وكل أمر طيب وكل أمر طيب هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إن كانت السنة لا قياس فيها ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا تدرك بالأهواء، بماذا تدرك؟ بالاتباع. قال إنما هي الاتباع وترك الهوى، ومعنى الاتباع التسليم التام وعدم المعارضة، التسليم التام لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم المعارضة. وقوله وترك الهوى يعني لا دخل أبدا لعقلك ولا لهواك ولا لقومك ولا لأي شخص آخر، لا دخل له في دين الله عز وجل، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى الدين دين الله ليس دين آبائك ولا أجدادك ولا دخل للعقول فيه، كما قاله رحمه الله تعالى. إنما هي الاتباع وترك الهوى، إنما هي الاتباع. وقد مر معنا ما يتعلق بالاتباع وأما ترك الهوى أيضا مر معنا في التقرير السابق. ثم الآن سيدخل لنا سيذكر لنا رحمه الله تعالى أمورا تتعلق بهذا الإيمان التام والتسليم التام المطلق وعدم المعارضة، من الإيمان بالقضاء والقدر، من الإيمان بكلام الله عز وجل إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله في مواطنه. لكن هذه القاعدة التي ذكرها ووقفنا معها اليوم هي قاعدة أساسية وقاعدة مهمة جدا وخطيرة، إذا جعلها المسلم في قلبه وفي عقله وعقلها فإنها تفيده بإذن الله عز وجل في جميع أموره. هذه القاعدة فقط، انتبه، الاتباع. الاتباع، أذكر أنا يعني طالب في مرحلة الثانوية أو المتوسطة، كنت مع الإخوان والشباب، وكان بعضهم غير مستقيم، غير مستقيم يعني على المنهج، ما كنا ساعتها نعرف المنهج من غير المنهج، لكن ظاهرهم الصلاح والالتزام مشينا معهم. فكان أخي الشيخ محمد حفظه الله تعالى كان يسألني تروح مع من؟ قلت والله أروح مع شباب كذا كذا ملتزمين عندنا. قال طيب خليك معهم، ما كنا نعرف شيء عنهم. مع الأيام تبين أنه هؤلاء على غير الجادة، فقال لي اتركهم. ثم أتيت وقلت له فلان وفلان يطعنون في المشايخ وكذا وكذا أيام فتنة الخليج. فكان جزاه الله خير أصل في هذا الأصل، يعني أنا أرى يعني أرى أثره علي في جميع حياتي. قال يا أحمد انتبه، الدين دين الله، كتاب وسنة، والصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا هذا الدين والعصمة في هذه فقط، أما غيره تعرض على هذه، إن وافق فاقبل وإن خالف فرده، وإياك أن ترد شيء من السنة. هذه القاعدة قال لي وأنا صغير مشيت عليها، يعني أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الحق، ونفعتني كثير فعلا. هذه القاعدة اللي حطها في قلبه وعقله وهواه يحكمها على هواه ينتفع. الاتباع، اتباع، في دليل معاك، ما في دليل ماني معاك، الحق معاه، باطل، الباطل كل ما سوى الحق ما أسير معه، ما عندي تعظيم فلان أو فلان، لا استصغارا له ولكن استعظاما للحق، فإن وافق الحق معه وإن خالف الحق أستحقره ولا أقدره، انتهى، لأنه هو ما احترم الحق حتى أحترمه. واضح؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.